ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 4 من شهر 11 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى والتهجير القسري وموجات نزوح عالية في كل من الفاشر وشرق الجزيرة والمملكة العربية السعودية تستنكر ما حدث شرقي ولاية الجزيرة. قتلى وجرحى بأم درمان بسبب القصف بمسيرة تتبع للجيش. انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور. أكثر من 100 إصابة بالكوليرا وسط النازحين من شرق الجزيرة إلى حلف الجديدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة اليوم الأحد بولاية جنوب دارفور بجلوس 2045 تلميذ وتلميذة في 7 محليات. وأعلن الأستاذ عيسى أبكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي في مقابلة مع راديو دبنجا، أعلن انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالمحلية، وذلك بجلوس عدد 92 تلميذ وتلميذة للمرحلة الابتدائية وعدد 79 تلميذ وتلميذة للمرحلة المتوسطة. وقال أنهم يواصلون السعي لفتح المدارس بوحدة طوال الإدارية ورهيد البردي هذا العام حتى يستطيع كل التلاميذ والتلميذات الذهاب إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية. وأضاف: نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا المشروع لتعليم أبنائنا في ظروف الحرب القاهرة، ونرسل رسالة لأخواننا في الخارج والآباء والمعلمين الذين ضحوا بأن تكون المدارس مفتوحة. وأضاف في هذا الخصوص:
في هذا اليوم 3/11/2024 تنطلق إن شاء الله امتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. عدد الجالسين للمرحلة الابتدائية 92 وعدد الجالسين للمرحلة المتوسطة 79. نحن والله شاكرين لكل الإخوة الساعدونا في أننا ننجز هذا المشروع. نبذل جهدنا أنه المدارس في محلية رهيد البردي ووحدة الطوال ووحدة رهيد البردي كلها تفتح إن شاء الله، وعقدين العزم.
قال مواطنون أن طائرة مسيرة تتبع للجيش قصفت مساء السبت سوق قندهار بأم درمان مما أدى لسقوط قتلى وجرحى مساء السبت. وأظهرت مقاطع فيديو اطلع عليها راديو دبنج جثث متفحمة بسبب القصف مع تصاعد ألسنة اللهب. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن غارة جوية مساء السبت بمنطقة العامرية غربي مدينة أم درمان، ما أدى لمقتل 48 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما سقط عشرات المصابين. من جهة أخرى، كشف معدنون أهليون لراديو دبنجا عن قصف الطيران الحربي لمنجم أمبادر بشمال كردفان، ولم يحدد المعدنون حجم الخسائر بسبب القصف، فيما لم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الناطق الرسمي باسم الجيش. قصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ومواقع أخرى، وأدى ذلك لمقتل وإصابة 20 شخص، بينما واصلت هجومها على قرى شرق الجزيرة حيث راح ضحية ذلك 19 شخص وأصيب آخرين، مع استمرار موجات النزوح على ولايتي القضارف وكسلة، في وقت أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ جراء تصاعد أعمال العنف بولاية الجزيرة. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في تحديث اطلع عليه راديو دبنجا أن القصف المدفعي ضرب المستشفى السعودي بالفاشر مرة أخرى وأدى لوفاة 3 مرافقين وإصابة آخرين. وفي ذات السياق قالت أيضا أن قوات الدعم السريع كثفت قصفها المدفعي على منطقة بريدك وأحياء المدينة الأخرى، مما أدى لمقتل 12 شخص وإصابة 5 آخرين وأسر 3 من المدنيين. من جهتها قالت شبكة أطباء السودان في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، قالت أن منطقة بريدك بمدينة الفاشر ليست بها أي قوات عسكرية. وحذرت شبكة أطباء السودان من عمليات القتل الجماعي للمدنيين على أساس إثني وعرقي، واعتبرته تطور خطير وتجديد للممارسات التي تمت بمدينة الجنينة ضد المدنيين العزل. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال، أكد وصول نازحين جدد يوم الجمعة من الفاشر إلى مناطق طويلة، حيث وصل 374 أسرة وروكرو 9 أسر وغولو 12 أسرة ومعسكر سورتنيه 5 أسر ودربات 7 أسر ومرتال 7 أسر، ويبلغ إجمالي عدد الأسر 408 أي حوالي 2040 شخص. وقال رجال لراديو دبنجا أن النازحين الذين وصلوا إلى هذه المناطق يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، ويحتاجون إلى ضروريات الحياة من الغذاء والدواء والمأوى وإلى غير ذلك. في ولاية الجزيرة أكدت تنسيقية لجان مقاومة الحصحصة مقتل 11 شخص في قرية الصيقيع شرق وثمانية آخرين في قرية الفجع البشير شرقي الجزيرة وإصابة آخرين. وقالت لجان المقاومة الحصحصة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية مصطفى خورشي بالحلويين يوم الخميس وقامت بسرقة جميع سيارات المواطنين ومدخراتهم من أموال والذهب، ثم قامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب، وقد أمهلت أهل القرية 24 ساعة لمغادرتها. تواصلت موجات النزوح من مواطني قرى شرق الجزيرة إلى قرى ومدن ولايتي القضارف وكسلة، وأبلغ متطوعو راديو دبنجا في مدينة حلف الجديدة أن عدد النازحين في تصاعد مستمر، حيث وصل إلى 10,000 أسرة ما يقارب 60,000 شخص من الرجال والنساء وكبار السن. ووصف أحد المتطوعين الوضع بالمأساوي، وقال يوجد حاليا ما يفوق 30 مركز للإيواء غير الذين يقيمون في الشوارع وعلى قارعة الطريق وتحت الأشجار، مبين أن معاناة النازحين قد فاقت كل الحدود المعقولة وأن الوضع انفجر تماما. من جانب آخر قتل المواطن حاتم السعيد هدي الفاعل في العمل الإنساني بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان، وهو مؤسس مبادرة أم روابة لدعم الوافدين، بعد إطلاق النار عليه يوم الخميس 31 من شهر 10 الماضي داخل مزرعته بمنطقة الباجة شمال شرقي مدينة أم روابة. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي أن سكان مناطق أنكا وبيري وأمراي وبرمزة في ولاية شمال دارفور يتعرضون لهجمات عنيفة من قبل قوات الدعم السريع، مشير إلى أن هذه الهجمات تحمل دوافع عرقية واضحة. وأكد مناوي في تقرير له عبر منصة إكس أن المنطقة شهدت انتهاكات جسيمة، حيث تم تدمير أكثر من 20 قرية بالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة بالسكان. ووصف ما يدور بأنه سياسة الإبادة الجماعية تضاف لها عددا من الجرائم الكبرى التي ترتكبها هذه الميليشيات المدعومة من دولة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة وامتيازاتها، في إشارة لدولة الإمارات العربية. أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال. واستنكرت حكومة المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية تحصل عليه راديو دبنجا، استنكرت ما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، والذي قالت بأنه يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين. ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 من شهر 5 سنة 2023، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم واستقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان. دعت نقابة الصحفيين السودانيين طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحفيين كمدنيين ويضمن أمنهم وسلامتهم أثناء أداء عملهم الإعلامي، فيما طالبت جهر المؤسسة الإقليمية والدولية بممارسة المزيد من الضغط على طرفي الصراع لاحترام التزاماتهما بالقانون الدولي الإنساني. وأصدرت نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيين لحقوق الإنسان جهر بيانين منفصلين تحصل عليهم راديو دبنجا بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق يوم 2 من شهر 11. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين ملتزمة بحماية وصون كرامة الصحفيين وحقوقهم الأساسية، وأدانت بشدة كافة أشكال العنف والترهيب التي تستهدف تكميم الأفواه وإسكات الحقيقة، وأكدت على رفضها القاطع لجرائم القتل والعنف ضد الصحفيين. كشفت غرفة طوارئ حلفة جديدة عن تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالكوليرا وسط النازحين الجدد من شرق الجزيرة، ووصفت الغرفة في تقرير لها أمس السبت الوضع الصحي بالكارثي في ظل انعدام الأدوية اللازمة وتزايد الضغط على مراكز العزل بالمدينة، وأشارت إلى وصول نحو 60,000 فرد حتى يوم الخميس الماضي يتوزعون على 30 مركز للإيواء، منبهة إلى اكتظاظ المراكز مما أدى لإقامة بعض النازحين على قارعة الطريق وتحت الأشجار وظلال المنازل، ولفتت إلى أن معاناة النازحين قد فاقت حد المعقول وانفجر الوضع تماما. نفذت لجنة طوارئ ولاية غرب دارفور مخيم علاجي للمتأثرين بالسيول والأمطار في عدد من أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم السبت. وقال مقرر اللجنة علاء الدين بابكر قال لراديو دبنجا أن لجنة الطوارئ نفذت مخيم علاجي بمخيم حي الزهور بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث، وأضاف أن المخيم وجد إقبال كبير من المستفيدين بلغ حوالي 150 مريض، مبين أن المخيم عمل به 2 من الأخصائيين الدكتور حامد سعد والدكتور محمد سعد وعدد كبير من الممرضين والصيادلة. وناشد المانحين بدعم مبادرة لجنة الطوارئ بولاية غرب دارفور حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكل المرضى بالولاية التي لا زالت تعاني من آثار الحرب. وأضاف لراديو دبنجا
نفذنا اليوم السبت مخيم علاجي لأحياء الزهور والثورة بمدرسة المنارة الأساسية في حي الزهور. مخيم نظمته غرفة طوارئ الجنينة بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث. المخيم بيستهدف الناس المتضررين من السيول والفيضانات. اشتغلنا قبل كده في الأسبوع الفات 3 أيام كانت في
الخبر الأخير في النشرة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن تدشين المتابخ الجماعية بمعسكر زمزم بشمال دارفور. وقال هاشم إبراهيم سعيد المنسق الإعلامي للهلال الأحمر السوداني قال لراديو دبنجا أن الجمعية قامت بتوزيع مواد غذائية لدعم المطبخ الجماعي بمعسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور. وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر السوداني قامت بنصب 50 خيمة في منطقة الفاول لاستقبال النازحين وتوفير مطبخ لتقديم الغذاء، كما وزعت بولاية كسلة مواد غير غذائية بمحلية حلفة جديدة ونهر أضبرة ومحلية خشم القربة لعدد 500 أسرة من النازحين القادمين من شرق الجزيرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
المحلولة عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات تكون لمتاحة هيرك، لأن الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيته يتنار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول تحركات المبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو، وأولها التغريدة التي أطلقها وقال فيها أن 90% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بورت السودان تتم إعاقتها من الوصول لمستحقيها، وقال أن مفوضية العون الإنساني بجانب السلطات هي التي تعيق وصول هذه المساعدات الإنسانية. هذا بجانب زيارته إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية التي أعلن عنها وبداها بكينيا. نستمع لحديث الأستاذ محمد الشابك الخبير في المجال الإنساني ليحدثنا حول تغريدة توم بريلو التي قال فيها أن مفوضية العون الإنساني تعيق وصول 90% من المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. فنستمع لمحمد الشابك الخبير في المجال الإنساني.
في اعتقادي أن التغريدة الذي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو حول الوضع السوداني أو حول الوضع الإنساني في السودان، وحديثه عن أنه 10% فقط من المواد يسمح لها بالخروج من بور السودان والوصول إلى مستحقيها، 10% من المواد الغذائية والمواد الطبية، وأن مفوضية العون الإنساني ذكرها بالاسم تمنع 90% من المواد الإغاثية يتم إعاقتها وتأخيرها بجانب السلطات في بور السودان، إعاقتها من الوصول لمستحقيها، وذكر الفاشير وكادوغلي والخرطوم ونيالا. فاعتقادي أن التغريدة تأتي بسببين، أو بالدافع وراء التغريدة هو سببين. السبب الأول هو ازدياد الضغوط الإنسانية أو انهيار الوضع الإنساني في السودان، وازدياد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف أو للاستجابة. طبعا في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الماضيين يمكن الأحداث في شرق الجزيرة وتصعيد العنف في الفاشر أدى إلى حدوث موجات جديدة من النزوح، وطبعا هذا الأمر يعني يخلق حالة إنسانية، لأنه النزوح ماشي في ازدياد، يخلق حالة إنسانية متدهورة ومطالبات عديدة بالاستجابة، ويضع المجتمع الدولي والفاعلين السودانيين في موضع الإغاثة في تحت الضغوط وتحت سهام الانتقاد. فالمبعوث الأمريكي يعزي أو يحاول تبرير أن واحدة من الأسباب هو إعاقة الوصول بواسطة السلطات في السودان. السبب الثاني أعتقد أن المبعوث الأمريكي أيضا يستبق انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لاستمرار المواد الإغاثية أو لاستمرار فتح معبر أدري وانسياب المواد الإغاثية. طبعا كان أثناء مفاوضات جنيف وبالتحديد يوم 15 أغسطس الماضي أعلن الفريق برهان قائد قوات المسلحة السودانية أن الحكومة قد وافقت على فتح معبر أدري لدخول المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر. هذه 3 أشهر تنتهي الآن في منتصف نوفمبر، مما يعني أنه يعني هناك وقت أو مدة أسبوعين فقط. الحكومة أيضا عبر عدة متحدثين ألمحت إلى أو هددت أو توعدت أنها لن تجدد المدة المسموح بها، وتوسط يعني وزير المالية قبل أسبوع أو أقل كان قد أعلن بأنه لا يؤيد أو يوصي بعدم تجديد فتح معبر أدري، لأن يجب وجود طاقم إلا بشروط أو شرطين أساسيين. كان قد ذكر أنه يوجد وضع أجهزة للتعرف على المواد العابرة، ويجب وجود طواقم من الشرطة والجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس. أيضا قبل يومين فقط أعلن المندوب السودان أو صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن معبر أدري يهدد الأمن القومي السوداني، وذكر أن المعبر يتم استخدامه بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات، وقد أدى يعني فتح معبر أدري أدى بصورة مباشرة إلى ازدياد العنف في الفاشر. فالتلميحات من الحكومة السودانية أو التصريحات مقلقة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالذات للمجتمع الدولي الفاعل في مسألة وصول المعونات الإنسانية. فهي تسابق بالتصريحات، ولكن قد توفر هذه فرصة أو سانحة لاتفاق مشترك. إذا كانت الحكومة السودانية ترغب في أنه يتم فعلا وجود فريق لديها على الحدود الشادية وأجهزة للفحص، وذلك يتطلب اتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة الشادية وبين الجيش والدعم السريع، بحكم أن يعني الدعم السريع هو الذي يسيطر على الأرض. وقد تكون دي زي ما قلت فرصة لأنه يتم اتفاق حول وتبدأ اتفاق بين الطرفين المشاكسين والمتحاربين في موضوع الشؤون الإنسانية. والسودان فيه سابقة قبل نفاشا كان هناك الجوينت الجي ام سي، ما عرف بالجي ام سي جوينت مونيتورينج كوميشن، وكان الاتفاق فقط بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية لتمرير المساعدات الإنسانية في مناطق جبال النوبة. فأعتقد إذا قد تكون هذه فرصة سانحة لجلوس الطرفين وبدء التفاوض في الشأن الإنساني الذي قد يقود في النهاية لتفاوضات أكبر، لأنه الآن عندنا معبر أدري يمكن أكثر معبر حوله كثير من اللغط، ولكن أيضا معبر أدري معبر الدبة، تمر المساعدات من معبر الدبة، ولكن عند وصولها مناطق شمال دارفور ومليت يتم إيقافها. فقد تكون هذه أيضا فرصة سانحة لأرضية مشتركة لبدء مفاوضات حقيقية في مسألة الوضع الإنساني في السودان.
مستمعينا الكرام، وحول الزيارة التي بدأها المبعوث الأمريكي توم بيريلو إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، تحدث إلينا السفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الأنباء أن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيريلو يعتزم بدء جولة تشمل كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، يبحث فيها الأوضاع بالسودان. في رأيي أن هذه يعني الجولة بدأت أو يود لها القائم بها المبعوث أن تكون في حساباته كانت خاطئة، لأنه هذا في وقت تشتد فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في منطقة النيل الأزرق والجزيرة، ويبدو أن كل طرف يحاول تحقيق مكاسب عسكرية في الميدان وهكذا. كما أن المبعوث صمت عن المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة، في تنبول وفي قرى وحلال الجزيرة، في أوساط المدنيين لم يذكر في عنها أي شيء. لذلك لا أعتقد أن حكومة السودان سترحب به أو ستكون مستعدة لمقابلته. ربما لديه ظروفه، إذ أن الولايات المتحدة مشغولة هذه الأيام بالانتخابات التي ستبدأ بعد نحو أسبوع. ربما هذه قضايا السودان لا تشكل أولوية في الوقت الراهن، هذا جانب. أما الجانب الثاني فهو ربما كان يعول على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشأن السودان، بالذات بخصوص نشر قوات دولية أو نشر قوات لحماية المدنيين، وهو شيء الذي لم يفلح فيه مجلس الأمن لأن الدول الأعضاء لم تتفق حول هذا الأمر. لا أعتقد أن جولته هذه يعني قد تكون ستكون ذات نتائج ملموسة، لأنه حتى لو ركز على جانب السوداني، جانب الإنساني سوري، أما الجانب الإنساني يعني حكومة السودان قد وافقت على فتح معبر أدري بالرغم مما ذكرته في هواجسها من تأثيره على الأمن، وأن تستخدم المساعدات الإنسانية وتدس حولها في تزويد قوات الدعم السريع بمساعدات عسكرية تطيل من أمدا النزاع، وعلى ذلك وافقت على مضض. هذه من ناحية. أما الناحية الثانية فكدليل أو تحاول الحكومة السودانية إثبات حسن نيتها، فوقعت اتفاقا مع حكومة جنوب السودان وبدأ فعلا تنفيذه بمساعدات من الجنوب عن طريق كادوغلي، مطار كادوغلي. جاءت يعني رحلة وستعقبها رحلات برضو، كل هذا مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى ما تزودها به أحادية كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت عن طريق مساعدات إنسانية عن طريق الطائرات، فما تزال الطائرات هناك تهبط في مطار بورسودان وحملت أطنان من
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.